قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالتائبين، ومرحبا بالتائبات، مرحبا بكل من أراد وجه الله عز وجل، مرحبا بكل أخ أقبل بقلبه على الله، وبكل أخت أقبلت على الله عز وجل. والسؤال دلوقتي، من الذي جمع تلك الآلاف المؤلفة في هذا المكان الطاهر؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي ألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذه الآلاف ما جاءت إلا لتسمع من تحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب. فإن كنت تحب أمهات المؤمنين، وإن كنت تحبين أمهات المؤمنين، فسنحشر معهم يوم القيامة بحسن ظننا برب العالمين جل وعلا، فأبشروا بكل خير، فأنتم الليلة ضيوف الرحمن جل وعلا. أذكر قصة جميلة، إن مرة واحد كان راح يصلي صلاة الجنازة، فكان الإمام ده كان صديقه وحبيبه، فشاء المولى عز وجل إن هذا الرجل لا يعلم أي شيء من أدعية السنة، مش عارف يدعي ليه. فوقف الرجل وقال بكلمات بسيطة جدا، قال يا رب لو كان هذا الميت ضيفي لأكرمته، ولكنه اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. فقيل فرؤي هذا الميت في تلك الليلة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها، فلما سئل بماذا هذا قال بدعاء أخي لي. فأنا أقول يا رب لو كان هؤلاء الألوف ضيوفي والله لأكرمتهم، ولكنهم ضيوفك أنت وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلا ترد شابا اليوم إلا وقد غفرت له، ولا ترد فتاة إلا وقد غفرت له، لا تردهم جميعا إلا وقد أعتقت رقابهم من النار وجعلتهم من أهل الفردوس الأعلى وأحللت عليهم رضوانك يا رب العالمين. أنتم الليلة ضيوف الرحمن جل وعلا. اللي نادي هنلتقي مع أم من أمهاتنا، والحقيقة لما بنقول كلمة أم من أمهاتنا قلوبنا بتشتاق إن إحنا ربنا يكرمنا ونلتقي بهم ونشوفهم يوم القيامة رضي الله عنهم وارضاهم. الليلة نحن على موعد مع أمنا الغالية زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، التي قال عنها الإمام الذهبي وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا، وقال عنها الإمام أبو نعيم الخاشعة الراضية الأواهة الداعية. تعالوا قبل ما نبدأ في قصة أمنا زينب بنت جحش نشوف الشجرة المباركة التي نشأت فيها أمنا زينب. دايما الشجرة هي التي توضح مدى عذوبة وجمال الغصن والثمرة. فانظر لتلك الشجرة التي نشأت فيها أمنا زينب بنت جحش بعد ما تصلب صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا زينب بنت جحش عاشت في ربوع مكة، ونشأت في أسرة من علية القوم، نشأت في أسرة من علية القوم. وإذا أردت أن تعلم تلك الشجرة التي نشأت فيها فحسبك أن تعلم أن ابن خالها هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمته يبقى هو ابن خاله صلى الله عليه وسلم، وجدهما واحد اللي هو مين؟ عبد المطلب، كان سيدا في قومه، وأخوها هو أول من دعي بأمير المؤمنين. شوف بقى الكلام، المناقب الجميلة اللي بتشوفها في الأسرة الطيبة دي عاملة ازاي. أخوها أول من دعي بأمير المؤمنين، وأول من عقدت له في الإسلام راية، وأحد الشهداء ألا وهو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. وإحنا قلنا نبذة صغيرة عنه وهنقولها برضو تاني، لأن إحنا لا نمل من هذه النبذة التي نذكرها عن عبد الله ابن جحش. أخوها الثاني أحد شعراء الإسلام اللي هو أبو أحمد ابن جحش، وأخوالها خلها حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء يوم القيامة. دخلها. وخلها الثاني العباس بن عبد المطلب الذي كان يبذل المال ويمنع الجار، يعني يحمي الجار، وكان يعين على النوائب. أختها، شوف سبحان الله، شوف الشجرة ماشية ازاي. أختها هي من السابقات إلى الإسلام، حمنة بنت جحش. مين حمنة بنت جحش؟ زوج مصعب ابن عمير. يا الله، ده إيه المكان دي كلها؟ ده الواحد النهاردة لما بيكون جده سفير ولا باشا يقول لك ده أنا جدي كان باشا وعمي كان سفير وأبويا مش عارف إيه، وبقى ماشي ما شاء الله نافخ نفسه على الناس. لا شوف أنت لو أنت بقى فعلا بالمنظر ده. أختها مين؟ حمنة بنت جحش، من السابقات إلى الإسلام. جوز أختها مصعب ابن عمير، هذا الفتى المنعم الريان الجميل، كان أنعم فتى في قريش. إحنا سمعنا طبعا ترجمة مصعب بن عمير، كان أنعم فتى في قريش، فلما أسلم ترك كل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأخذ الراية في يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى، فقطعت يده اليسرى فوضع الراية بين عضديه فقتل، فمر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده مصعب بن عمير اللي هو يبقى جوز أختها. أختها الثانية أم حبيب بنت جحش، دي زوجة مين؟ زوجة عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. شفت العيلة ماشية ازاي؟ إن شاء الله يعني عشان تتخيل بس مدى النشأة التي نشأتها زينب بنت جحش. يبقى أختها الثانية أم حبيب بنت جحش وزوجها عبد الرحمن بن عوف. نذكر بس منقبة واحدة، هو طبعا من العشرة المبشرين بالجنة، نذكر منقبة واحدة لعبد الرحمن بن عوف، أنه كان في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جاءته 900 ناقة من اليمن ومن الشام، كان تاجرا، فلما جم فمروا بجوار غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة، تعرفين غرفة يعني من خوص ضعيفة جدا، فقالت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي أصوات النياق والجمال بتاعته. فقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. فلما وصلت المقالة لعبد الرحمن بن عوف مع أنه عارف أنه من أهل الجنة، فذهب إلى أمنا عائشة فقال أنت التي قلت هذا يا أمه؟ قالت أجل. قال فأشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فجاء تجار الأرض الجزيرة فقالوا يا عبد الرحمن سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، فهل تبيع؟ قال أجل. بكم تشترون؟ قالوا نشتري بضعف الثمن. قال لهم لا 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 عايز أكثر. قالوا له بالضعفين. قال لهم برضه عايز أكثر. قالوا له بخمسة أضعاف، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لهم لا والله وجدت. وجدت من يعطي أكثر من خمس أضعاف؟ قال لهم أين؟ كم يعطيك؟ قال 700 ضعف. وبعت؟ قال وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف سبحانه وتعالى. فواحد من التجار بقى ما عندوش يقين، فقال له طب يا عبد الرحمن كنت اديتهم يعني 200 ناقة والباقي عشان عيالك والمستقبل، خد بالك عشان العيل يطلع برضه يلاقي الشركة ويلاقي عربية متسوبيشي لانسر، يعني ايه يعني برضه يظبط يعني يلاقي شباب يعيش شبابه كده وحياته. فقال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هو ده اليقين في الله سبحانه وتعالى. يقين يا أخواني، ده حبيبك ما تصلى عليه، هو اللي أقسم. عارف يعني أقسم؟ أنت عارف لما أنا أقسم أو أنت تقسم يعني أهو يعني ممكن تصدق أو ممكن ما تصدق، لكن ده حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لما يقول ثلاث أقسم عليهم، ثلاث حاجات أنا اللي بأقسم. والحديث عند الترمذي بسند صحيح، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة، لا يمكن شيء ناقص أبدا. فما تخافش، تصدق كده وأنفق في سبيل الله عشان ربنا يكرمك وترتقي. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ومالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، عايزين ايه؟ فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقرب. شوف ده هو هي دي العقبة، العقبة الكبيرة بالنسبة للإنسان النهاردة المال. يجي يطلع الشيطان يقول له يا راجل اللي عاوز البيت احنا مع الجامعة، ودي كلمة طبعا وحشة جدا. فيجي بدل ما يطلع 10 جنيه يقول لك كفاية جنيه، يجي يطلع جنيه يقول لك طب يعني طب نجمعها المرة الجاية ونحط 2 جنيه والمرة الجاية ما يجيش. فسبحان الله الشيطان ايه يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ده عبد الرحمن بن عوف اللي هو جوز أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. أمها مين؟ أمها أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليكم شايفين الأسرة عاملة ازاي؟ وشايفين العائلة المباركة؟ هم دول بقى أصولنا وأجدادنا الذين نفتخر بهم. يعني احنا النهاردة لما يقولوا لنا ايه أصولكم؟ نقول لهم أصلنا هو النبي وأصحابه. هم دول أجدادنا. هم دول ايه؟ أجدادنا. نحن لا نفتخر بأي قوم سوى هؤلاء. على رأي أحد المشايخ يقول لك أصلي كل مكان يحبوا يفتخروا ويرجعوا بين بالأصول. يقول لك عايزين نرجع لورا عشان نفتخر بايه؟ بالأصل بتاعنا. فمثلا وبتظهر الحكاية دي فين يا اخوانا؟ بالذات في مطشة الكرة. يجي لك لعيب كرة كده خد بالك، واد لعيب كده واخد الكرة، وتلاقي المذيع عمال يقول لك وخد الكرة ومش وش عارف ايه وحطها في جون. يا ولد والله فرعون يا ابني. طبعا في أرض الجزيرة غير هنا. هنا نقول فرعون في أرض الجزيرة، يقول لك لا، يقول لك خدها أبو لهب اداها لأبو جهل. ما شاء الله يا أبو لهب لعيب والله يا ابني. فالمهم يعني تعالوا نشوف قصة أمنا بس بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم. اتولدت أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها قبل البعثة ب33 سنة. كان التقييم أو التقويم كان قبل مولد النبي عليه السلام كان بيقوم إمتى؟ كان بيقوم على عام الفيل. على إيه عام الفيل؟ يعني يقول لك فلان اتولد قبل عام الفيل مثلا ب3 سنين، أو فلان اتولد بعد عام الفيل بفيلين بسنتين. المهم إيه يعني ده كان التقويم بتاعهم. بعد كده لما جت البعثة، لما جت البعثة كانوا يقوموا إيه بالبعثة. ده اتولد قبل البعثة زي ما نقول كده في أمنا زينب، اتولدت قبل البعثة بإيه؟ 33 سنة. لا فلان اتولد بعد البعثة بكذا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إيه اللي حصل؟ سيدنا عمر حب يعمل تقويم. طب يعمل التقويم بإيه؟ قالوا لهم عايزين نعمل تقويم. قالوا نعمل التقويم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا. قالوا له بموت النبي. قال لهم لا. أمال نعمل التقويم بإيه؟ قال لهم نعمل التقويم بالهجرة. ليه؟ عشان ما نربطش الناس بشخص رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لأن أنت لو ربطت نفسك بشخص الداعية ممكن تسيب، زي بعض الناس ارتدت بعد موت النبي، قبائل كتيرة جدا. فسيدنا عمر حب يربطهم إيه بحدث. إيه الحدث ده؟ أعظم حدث اللي هو إيه؟ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كانت مرحلة إيه؟ إقامة الدولة الإسلامية. وما تستغربش كده، أنت عارف إحنا عندنا في مصر هنا لحد وقت قريب جدا أيام جدي وجدك ما كانش يعرفوا التقويم برضه. يعني مش بقولك أيام الناس بس، لا ده حتى في أيامنا دي أيام جدي وجدك وكده كان مثلا يعني إيه في الأرياف بالذات يعني فلان الفلاني ده لما كانوا يعرفوا يحبوا يعرفوا سنه كانوا يودوه الحكيم الصحة يسننه، يبص في وشه وعينينه وأسنانه مش عارف إيه، يقول لهم ده عنده مثلا في حدود 40، يقوم عاملين له بطاقة. وكان في بعض الكرة يعني لما يسألوا فلان ده اتولد إمتى؟ يقول له اتولد إمتى؟ أهو فلان ده بقى هو والعجل بتاع حضرة العمدة اتولدوا في واحد. فيعني ايه فكان التقويم عندنا حتى لحد وقت قريب جدا في الـ في الـ في الالياف ما كانش موجود. فالمهم امنا زينب بنت جحش اتولدت قبل بعثة النبي عليه الصلاه والسلام بقد ايه؟ 33 سنه رضي الله عنه وارضاه. ونشأت طبعا في بيت حسب ونسب، كان اهلها قليل جدا واصحاب منصب وجاه. المهم بدات بقى نسمات الاسلام ايه تظهر في ارض الجزيره العربيه. فاسلم اصحاب القلوب الحيه واصحاب القلوب المريضه بعدوا عن ايه عن الاسلام. كان عبد الله بن جحش اللي هو اخو امنا زينب، عبد الله بن جحش كان ساعتها كان يعرف النبي عليه الصلاه والسلام وتربطه علاقه جامده جدا بالنبي عليه الصلاه والسلام قبل البعثه. وكان يرى من جميل الفعال والخصال والمآثر والاخلاق ما يعني يعجز عنه القلم. كان يعني يشوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عنه الحق جل وعلا؟ وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فسيدنا عبد الله بن جحش اول ما تعرض عليه الاسلام على طول اسلم، وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا، فكان من السابقين إلى الإسلام. عبد الله بن جحش أسلم، يعمل إيه؟ يسكت؟ لا طبعا، على طول في ساعتها يرجع البيت فيعرض الإسلام على إخواني وعلى أخواتي. فأسلم إخوانه وأسلمت أخواته، كل البيت أسلم. أنا بقول لك البيت لما يكون مليان كده يعني مودة ورابطة وعلاقة طيبة ورحمة موجودة في البيت، أول ما يجي الخير الكل إيه؟ كل يقع في إيه؟ في دائرة هذا الخير. فعبد الله بن جحش اول ما اسلم رجع ايه فدعا اخوانه واخواته كلهم ايه اسلموا لله عز وجل. برضو احنا بنقول لكل اخ ولكل اخت لما ربنا اكرمنا جميعا بنعمه الالتزام يعني كان ممكن الواجب علينا ان احنا نجتهد على كل ايه كل اصحابنا وحبايبنا وقرايبنا وجيراننا ان احنا نجتهد باي طريقه. والله والله اقسم بالله عز وجل الانسان لن يعجز ان يجد طريقه لنجاح دعوته اذا اخلص لله عز وجل. اديك مثل بسيط في اي مكان تقدر تدعو. مره شيخ من المشايخ في بلاد الشام داخل المسجد مره، هو امام المسجد، فداخل المسجد مره فلقى المسجد مهول، فبيقول لهم امال فين الشباب وفين الاخوات؟ ايه ما فيش حد بيصلي خالص؟ قالوا له يا شيخنا ده الشباب والفتاه كلهم مشغولين في ايه في صلاه الرقص وايه واللهو. قال لهم صلاه الرقص دي بتاعت ايه؟ اللي هي صلاه الديسكو عزكم الله. فقالوا يعني ايه؟ قال لهم يعني ايه صلاه الرقص؟ قالوا له اماكن البنات بيقعدوا يرقصوا فيها ويغنوا مش عارف ايه والرجاله حواليهم يقعدوا يتفرجوا عليهم. قال لا حول ولا قوه الا بالله. واللي بيتفرجوا عليهم مسلمين؟ قالوا مسلمين. قال طب تعالوا نروح بقى ايه ندعوهم الى الله عز وجل. راح فين عم الشيخ؟ هتروح تدعوهم في صاله الديسكو؟ قال لهم مش مشكله ندعوا في اي مكان. طب مش هيرضوا يدخلوك ده انت وانت داخل لو عسكري مسكك ياخد فيها لواء دي. فقال لهم لا انا رايح يعني رايح. فالمهم فراح معاهم هناك. اول ما دخل طبعا على الراجل بتاع ايه شباك التذاكر خايف صاله الديسكو بقى وواحد شيخ كده لحيته ما شاء الله لحد ايه بطنه وبعدين داخل بقى وايه بيقطع تذكره. فالراجل اول ما شافه قال له خير يا عم الشيخ؟ قال له بقطع تذكره. قال له ليه يعني داخل تتفرج؟ قال له لا انا شوف طيبه الشيخ. قال له انا داخل ادعوهم الى الله. يعني انت هتخش تدعوهم الى الله واحنا نقفل الشباك بقى؟ يبقى احنا كده مش هنشتغل خالص بقى. ما انت تدعوهم ده احنا شغالين على العالم التعبانه دي. فقال له لا طبعا ما تخش. قال له لا يا ابني والله لازم اخش. قال له ما انت كده هتخرب بيتي انا النهارده مش هيبقى فيه ايراد. قال له بسيطه ايرادك اليوم بكام؟ قال له مثلا 1000 جنيه مثلا. قال له اجل 1000 جنيه واعتبر ان انت لميت ايراد اليوم وسيبنا اخش ادعوهم. قال له طب تعالى بكره بقى مع اول ايه مع اول العرض من بدايته عشان ايه تاخد الخير كله. قال له حاضر. جه في اليوم الثاني دي قصه حقيقيه فعلا حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. فالمهم راح بقى مع اول ايه مع اول بدايه العرض دخل. المهم اول ما بدا اول فقره بنت طلعت شبه عاريه قعدت ترقص لمده 10 دقائق ربع ساعه وبعدين اتقفلت الستاره واتفتحت الستاره بعد البنت دي بشيخ وقور شكله ما شاء الله طيب راجل كبير في السن واللحيه البيضه والغطره البيضه ومنظره جميل جدا وجالس على الكرسي وجلس يذكر الناس بالله. اول ما شافوه اعتقدوا انها الفقره ايه فكاهيه يعني واحد طالع بيهزر. قعدوا يضحكوا ويقهقهوا وفرحانين قوي. فهو برضو ما اهتمش بيهم هو مستمر عمال يذكرهم بالجنة وبالنار والآخرة والحساب والوقوف بين يدي الله وعمال يكلمهم كلام طيب جدا لحد ما ربنا جند له شوف الإخلاص جند له شاب في المرقص ده في المكان دوت راح قايم قال لهم يا جماعة ما تستنوا ما تسمعوا شوفوا بيقول ايه. فكله سكت وجلس الرجل بكل رحمة وحنان وتحنان ويذكرهم بيقول لهم يا بنات ويا إخوة يعني انتوا يا معصية ربنا بالله عليكم عايز حد منكم يجاوبني كم بقي من تلك اللذة التي مضت؟ ولا حاجة. انت الان لا تشعر بلذة الامس ولا حتى باللذة اللي انت نلتها من 10 دقائق. ما بقي الا السيئات التي كتبت وسودت بها الصفحات. اترضون ان تلقوا الله عز وجل بتلك الذنوب والسيئات؟ بنقول الكلمة دي لكل اخ لسه اول مرة يحضر النهاردة ولكل اخت لسه اول مرة تحضر النهاردة يسركم تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب والسيئات اللي عملتوها. يا ريت نجدد التوبة ونعلنها اليوم كلنا جميعا توبة إلى الله عز وجل حتى يقبلنا الله عز وجل ونخرج من هذا المكان وقد غفر لنا وكتبنا من أهل الجنة. المهم أعد ذكرهم بالله. قال الشاهد الذي رأى هذا الحادث قال فبكى النساء وبكت الفتيات وبكى الشباب وقالوا قد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. وقام صاحب المرقص صاحب المكان صالة الديسكو وقال وأنا والله تبت إلى الله عز وجل وسأغلق هذا المكان من اليوم وأحوله للدعوة إلى الله عز وجل وأجعله مقرأة لكتاب الله عز وجل. اخلاص النية يا اخوة اخلاص النية يا اخوات ان ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرحمنا ويرحمكم ويجمعنا كلنا مع النبي في الجنة. يا ريت نجتهد في دين الله عز وجل ونعلم ان والله لو بس اخلصنا النية في الدعوة ربنا هيكرمنا وفعلا هيفتح بنا القلوب في كل مكان. المهم لما لمس الايمان شغاف قلب امنا زينب رضي الله عنها وارضاها اخذت بقى تنهل من معين القرآن والسنة وتتقرب الى الله عز وجل. ولكن هي تريد الجنه ولكن الجنه محتاجه لصبر. الجنه مش ببلاش الجنه مش ببلاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المهم لما علم طبعا كفار قريش بانتشار الاسلام قاموا يصبوا العذاب على المسلمين صبا عياذا بالله لم يرحموا احدا. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى المدينه. مين اللي هاجر في الوقت ده؟ كل العيله. هتسيبوا الديار؟ اه هنسيبها. طب ده انتوا ناس اغنياء ومعاكوا فلوس وفي عز وجهوه وجاهه ويعني صعب جدا الانسان يسيب داره يا اخوانا صح ولا لا؟ يعني الانسان النهارده تخيل لما يكون واحد عنده شقه على النيل ومكلفها مثلا 15 مليون جنيه ومره واحده يقول له هاجر واترك هذا المكان لتعبد الله عز وجل. صعب عليه انه يسيبها الا اذا كان عنده يقين في الله عز وجل. المهم هاجر عبد الله بن جحش وهاجر ابنه محمد بن عبد الله بن جحش واخوه اللي هو ابو احمد اللي هو الشاعر. وهاجرت زينب بنت جحش وام حبيب بنت جحش وحمله بنت جحش كل الاسره هاجرت. لما خرجوا من مكه عدا على دارهم ابو سفيان. ابو سفيان كان لسه ساعتها ايه كان لسه كافر لكن لسه ما اسلمش. فعدا على الدار بتاعته وباعها من عمرو بن علقمه. فلما بلغهم ذلك راحوا شكوا للنبي السلام قالوا يا رسول الله ابو سفيان عمل كذا في الدار بتاعتنا وضيعها علينا. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش، وللأمانة لم أقف على صحة الرواية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله عز وجل بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: فذلك لك. فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم الفتح، راح أبو أحمد اللي هو أخو عبد الله بن جحش، راح رايح مرة تانية يكلم حبيبك صلى الله عليه وسلم في أنهم عايزين الدار بتاعتهم. فسكت النبي، فقام واحد من الصحابة وقال لأبي أحمد ابن جحش، قال: يا أبا أحمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل. نبي السلام يحبش أن أنتوا إيه تحزنوا على أي حاجة فاتتكم. أنتوا الآن مسلمين وموحدين وصحبتم سيد الأولين والآخرين، ده كفاية عليكم، فما تحزنش على فوات الدار ولا الأموال، كل ده مش مشكلة. فأمسك أبو أحمد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدار. المهم كل ده عشان نعرف إيه يا أخوانا، إن الإسلام ما جناش بسهولة والله. الإسلام غالي جدا والدين غالي، وزي ما قلت لك قبل كده والله ما حد بيعرف قدر النعمة إلا اللي بيستعملها. لو عندك عربية وركنها ليل ونهار ما بتركبهاش، وسألتك إيه رأيك في العربية تقول أنا أعرف، أنا عمري ما ركبتها، صح ولا؟ ولو أنت مسلم لكنك لا تستعمل الإسلام في حياتك، يعني لا تستعمل الإسلام في أي شيء من دقائق حياتك، لا تتحكم إلى دين الله، لا تعيش مع كتاب الله ولا سنة رسول الله، لا تصلي، لا تصوم، لا تحج، لا تزكي، لا تعتمر، لا تأتي دروس العلم، لا تطلب العلم، لا تدعو إلى الله، طب بالله عليك هتحس بالنعمة إزاي؟ ده أنت أصلا مش عايش فيها. فما يحسش بالنعمة إلا اللي مارسها وإلا اللي ضحى من أجلها. أول ما تضحى من أجل دينك تحس بقدر الدين ده. ولذلك الناس اللي بتبتلى في سبيل الله دول أكتر ناس بيثبتوا على دين الله ويحسوا بقدر نعمة الإسلام. شوف أدوم تركوا الديار والأموال و كل ده. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الأخ اللي النهاردة ربنا يكرمه هيهتدي لأول مرة، بنقول له شوف أجدادك عملوا إيه، شوف عبد الله بن جحش زينب بنت جحش، وشوف إخوانهم وأخواتهم عملوا إيه، تركوا الديار والأموال والأولاد والوطن وكل حاجة عشان يبقوا إيه مسلمين، عشان أنت كمان تحس بقدر النعمة دي وتعيش حياتك كلها في طاعة الله. هتلتزم النهاردة، حس بالنعمة وعض عليها بالنواجس، اوعى تسيب. والأخت اللي لبست حجابها اوعى تفرطي، اوعى تفرطي، لأن أكبر نعمة أن ربنا يوفقك. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، لازم يكون عندك هدف. كلمنا قبل كده في دروس كتيرة جدا، أعظم حاجة توفق بين الزوج والزوجة أو بين الأسرة كلها أن الأسرة دي تكون عايشة الهدف. أنا عايش مثلا مع أمي وأبويا ومع إخواني، هدفنا إيه؟ ناكل ونشرب ونعيش وخلاص كده؟ لا، هدفنا الإسلام. لما اتجوز واحدة هدفك إيه؟ الإسلام. زيك لما بيكون أخ رايح لأخت يتقدم لها، احيانا بيسال طب اقول لها ايه وتقول لي ايه. فبعض الشباب يقول له ايه، لما تسالها اسالها قريتي ايه في التوحيد، قريتي ايه في التفسير، قريتي ايه في كذا، مش مهم قرت ايه، المهم انت مختصر كل ده تقدري تعيش الاسلام كما اراده سيد الانام صلى الله عليه وسلم في البيت ولا لا، تقدري نعيش الدين اللي احنا عايزين نعيشه ده ولا لا. هو ده المساله، مش مساله اله. فيا ناس أروا وحفظوا القرآن وختموا السنة وعملوا وعملوا، ورغم ذلك حياتهم صفر على الشمال، لا تساوى أي شيء. إنما النهاردة المحك والأساس اللي احنا عايزين نعيشه إن أنا يبقى عندي وعندك هدف. ومن سن سنة حسنة، الحديث في صحيح مسلم، ومن سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إيه إلى يوم القيامة. المهم عاشت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها في رحاب الأنصار وقضت أجمل حياتها. وشوف بقى لما تعوز تعرف من هم الأنصار، فيكفيك قول الحق جل وعلا حينما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه؟ هم المفلحون. أمنا زينب احتلت مكانة عالية جدا بين النساء. ليه؟ كانت خيرة جدا، كانت بتحب الخير لكل الناس، كانت مفزع اليتامى والأرامل كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. تخيلوا، كانت تروح تعمل أي صنعة، الدباغة، التطريز، أي حاجة تعملهم وتجمع المال، وكل اللي تجمعه تتصدق به على اليتامى والفقراء والأرامل، وكانت صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها. نيجي بقى لقصة زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال جل وعلا، والحديث رواه البخاري، قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حبيبك صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل ما نذكر قصة جوازها بنقول زيد بن حارثة إيه اللي جابه مكة؟ كان خارج مع أمه إلى زيارة، زي ما قلنا في ترجمة سيدنا زيد، بنختصر حتة صغيرة كده، كان رايح مع أمه في زيارة صلة رحم. المهم عادت عليهم قبيلة فأخذوا زيد وباعوه في سوق عقاض، فاشتراه من حكيم ابن حزام، فلما اشترى أهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. فلما تزوج النبي خديجة رضي الله عنها وارضاها فوجدت حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فوهبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فالنبي عليه السلام أعتق زيد بن حارثة ووهبه لما جاء أبو زيد وعمه كانوا بيدوروا عليه، فهم بيدوروا على زيد بن حارثة عرفوا إن هو في مكة، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، يعني كان الكلام ده قبل بعثة النبي عليه السلام، يا محمد أنتم أهل الحرم وأهل الكرم، أنتم الذين تطعمون الحاج وتفعلون كذا وكذا، يعني أنتم ناس أفاضل، فأريد أن تكرمني في ابني وقد جئت بالدية، اللي أنت عايزه جئت بالفداء، أنا جاي أفدي ابني المبلغ اللي أنت عايزه. فالنبي عليه السلام يعني مش بتاع دنيا، فقال أو غير ذلك؟ قال وماذا؟ قال أدعو لك زيدا أجبه لك، فإن اختاركم فخذوه بلا مال، أنا مش عايز حاجة. فقال له لقد أنصفت صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي زيد بن حارث، قال له يا زيد أتعرف هذين الرجلين؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال له يا زيد وأنا من قد علمت؟ فاختر أن تعيش مع أي واحد منهم. فقال أبو زيد يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ فقال زيد والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا يجعلني لا أتركه أبدا. فأول ما سمع حبيبك صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أخذ بإيد زيد وطلع فين؟ في الحرم وأمام كفار قريش. قال يا قوم أشهدكم أن زيد من اليوم هو ابني يرثني وأرثه، ومن اليوم فاسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كانت منقبة عظيمة جدا لزيد ابن حارثة. المهم أراد الله عز وجل أن يبطل أمر التبني الذي كان سائدا في أرض الجزيرة وفي الجاهلية. ربنا عايز يبطل التبني يعمل إيه؟ طب ما ممكن ربنا عز وجل يأتي بآية خلاص أبطلنا التبني، لكن عايز الآية حينما تعلق في أذهان المسلمين لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق تلك الآية أمامهم، فيعمل إيه؟ فيبقى زيد يتزوج من؟ زينب بنت جحش. وبعدها ربنا عز وجل يعلم مقدما ومسبقا ان الحياة مش هتستمر بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، وانه هيطلعها عشان برضو يتزوجها من؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى كده ابطلنا التبني، لان هم كانوا في الجاهلية بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يجوز للرجل ان يتزوج طليقة ابنه من التبني. فالمهم فعرض على زينب بنت جحش ان يتزوجها زيد بن حارثة، فابت فقالت لا يا رسول الله، يعني انا الحسيبة النسيبة الوضيئة القرشية الجميلة اتزوج مولا من الموالي؟ فهذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ايه؟ الخيرة من امرهم. على طول كانوا واقفين عند الحق، على طول رجعت فقالت له يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال اجل. قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ده درس كبير برضو عايزين نتعلمه لكل اخ ولكل اخت. كتير جدا بنتعرض في حياتنا لامور تخالف هوانا، يعني مثلا تيجي هتتعين في وظيفة، الوظيفة دي بتملي عليك شيء معين لا يتناسب مع الدين، وانت بتقول انا ما صدقت لقيت وظيفة، ها هتؤثر رضا الله عز وجل ولا هتفضل الوظيفة؟ انت مخير، يبقى تفضل ايه؟ رضا الله. من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام ايه فليفعل. طب هتجي لك النهاردة زواج الاخت ربنا يحفظها، ممكن يجي لها اخ متدين لكنه مش جميل، فهي نفسها بقى بشاب كده امور وعينيه خضرة وشعره مسبسب. لا بنقول لها لا، تؤثري رضا الله عز وجل، وان واحد ياخد بايدك لمرضات الله افضل من الشاب المسبسب ده، ولو كان طبعا انسان مطيع ومسبسب يبقى فبها ونعمة عين، نتمنى لها كل خير، لكن الاصل هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، دي اهم حاجة. فاذا في كل امر من امور حياتنا بنقع في ايه؟ في مقارنة. اي امر في حياتك ده هتلاقيه كتير جدا، هتلاقيه كل يوم تلاقي امر، يا ترى اطيع امر الله ولا هوايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. المهم استمرت الحياة الزوجية بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة حوالي سنة، وبدأت تدب الخلافات ما بينهم. بدأت زينب بنت جحش برضو رضي الله عنها وارضاها كانت حاسة برضو ان هي ايه؟ برضو يعني ليها مكانة اجتماعية، فبدأت ايه؟ تتعالى بعض الشيء على زيد بن حارثة، وحصلت ما بينهم خلافات. تقول لي ايه ده؟ هو كان بيحصل خلافات بين الازواج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك ايوه، ما هم بشر برضو، هم بشر، وليسوا معصومين، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مش معصومين. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد في الدنيا ممكن يخطئ، والصحابي ممكن يخطئ، لكن الفرق اللي بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن الواحد فيهم كان لما بيخطئ على طول يرجع، على طول يتوب في ساعتها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكان بينهم يحصل ما بينهم أي نعم خلافات. وده يذكرني قصة، ما عرفش قلتها لكم قبل كده ولا لأ، قصة واحد من إيه؟ من تابعين يعني. كان مراته مورياه النجوم في عز الظهر، فالمهم كل يوم يشتكي منها. فقال لهم طب يا أخي يعني طالما أنت قرفان وتعبان منها كده طب ما تطلقها. فقال لهم أنتم ما تعرفوش القصة اللي أنا فيها، ده أنا والله بضحى عشانكم، ما أنا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها وهيدا عليا، فأنا هسيب حبسها عندي عشان كده. فالمهم فضل معاها وبقى قيام ليل وصلاة وتهجد ودعاء واستغفار لحد ما ربنا أكرمه ومات. هو حد يجرب القصة دي؟ فالمهم فمات، فراح يدفنها بقى ومعاه زمايله وحبايبه وقرايبه كده. المهم بعد ما حطها في القبر وسوى عليها تراب القبر انتفض كالأسد ووقف على القبر وقال أشهد الله أنها طالق طالق طالق. فواحد بيقول له يعني إيه اللي حصل؟ ما انت طول عمرك كنت متجوزها ساكت ما بتتكلمش خالص، مش معنى دلوقتي يعني ايه اللي حصل؟ قال له ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى لك الدنيا واخر. انا الحقها من دلوقتي. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. فالمهم فالخلافات يعني ايه شاعت بين ايه؟ بين زيد بنت جحش رضي الله عنها ورضاها، وبين ايه؟ وبين زيد بن حارثه. فكان زيد بن حارثه كل لما يروح لحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان كل ما يروح النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله دي بتفعل معايا كذا وكذا، فالنبي عليه السلام يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله. مع ان النبي عليه السلام بوحي من الله ربنا اعلم النبي عليه السلام بان زينب بنت جحش هتكون زوجته، بس النبي كان في غايه الحرج. طب ازاي؟ فكان النبي عليه السلام يسكت، فلذلك كان ينزل قول الله عز وجل واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله. ربنا بيقول ايه للنبي عليه السلام؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، خايف الناس تقول عليك ان النبي عليه السلام اتجوز زوجة ابن من التبني، خايف من كده؟ لا، ده انت تنفذ امر اولى من كل هذا. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. تعرف الايه دي من اعظم دلائل النبوه، عارف ليه؟ لان مش معقول النبي عليه السلام يقول ايه ربنا بيلومه فيه، صح ولا لا؟ فكل اللي يقولها، واحنا طبعا مصدقين بان هذا الكلام من عند الله يعني قبل اي شيء، لكن بقول لك دي من اعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من اعظم الدلائل ان هذا كلام الله عز وجل. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الامر بزواج زينب بنت جحش منين؟ من فوق سبع سماوات. الاول عايزين نقف بس وقفه صغيره، زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القران. هو الوحيد ولا في واحد تاني؟ هما اثنين، اثنين اللي ذكروا. لا، ما احنا بنتكلم على الاسم، الاسم الذي ذكر صراحة اثنين بس من الصحابة الذين ذكر اسمهما في القرآن صراحة. مين؟ زيد ابن حارثة وعيسى ابن مريم. تقول لي ايه اللي دخل عيسى ابن مريم عليه السلام؟ اقول لك لان الامام الذهبي، طبعا انتوا عارفين سيدنا عيسى ما زال حيا حتى الان، رفع حيا الى السماوات صلى الله عليه وسلم. فقال الامام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة حينما ترجم لعيسى عليه السلام قال عيسى ابن مريم صحابي ونبي. ليه؟ قال لأنه رفع حيا ولقي النبي في رحلة الإسراء والمعراج، فاعتبر هو الصحابي الوحيد أو النبي الوحيد الذي جمع بين النبوة وبين الصحبة، وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين. لذلك الصحابي الوحيد اللي انت لو ذكرت اسمه تاخد 30 حسنة، اللي هو ايه؟ زيد، لانه اسمه جزء من ايه. فلما قضى زيد كم حرف؟ 3 حروف، والحرف ب10 حسنات، فاسم زيد بقى بايه؟ ب30 حسنه. بس طبعا مش واحد يقعد يقول زيد يعني. طب ليه الكلام ده؟ عارف ليه؟ لان الله عز وجل لما انزل ابطال التبني في قوله عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ادعوهم لآبائهم هو أقسطه عند الله، فأبطل الله التبني، فعاد زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة. طبعا الموضوع ده حز في قلب مين؟ زيد بن حارثة. داعي حط نفسك مكانه، لما يكون اسمك فلان ابن محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يسحبوا منك الاسم ده تزعل ولا لا؟ فلما حزن الله عز وجل أراد أن يجبر كسر زيد فذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا إيه؟ زوجناكها. المهم في فتح الباري عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا قال أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، فقال جل وعلا قد أخبرتك يا محمد أني مزوجك من زينب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طبعا بعض المستشرقين قالوا إيه شبهة بقى غريبة جدا حوالين الآية دي، إيه هي اللي هي وتخفي في نفسك إيه ما الله مبديه؟ قالوا إيه المستشرقين؟ قالوا إن النبي عليه السلام كان بيحب زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها وكان عايز يتجوزها وده كان كتمه في نفسه. طب بالله عليك ده كلام معقول؟ طب مين اللي مجوز زيد من زينب؟ مش هو النبي؟ ما هو اللي مجوزها. طب ما لو كان عايزها ما كان جوزهاش، ما كانش جوزها، صح لا؟ وبعدين زينب بنت جحش هي غريبه عن النبي عليه السلام، دي بنت عمته يعني طول عمره بيشوفها عارفها، فلو كان عايز يتجوزها ما كان يتجوزها من الاول، ولا لازم يجوزها الواحد تاني وبعدين تتطلق وهو يتجوزها؟ كلام منطقي يا اخوه، صح ولا لا؟ يبقى لو كان النبي عليه السلام عايزها كان يتجوزها من الاول، وربنا عز وجل يعلم ان هذه الزيجه لن تستمر ابدا، وانها ايه كده كده زيد هيطلق زينب رضي الله عنهما. ليه؟ علشان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل الله عز وجل عادة التبني. المهم فلما طلق زيد زينب رضي الله عنهما وانقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام لما انقضت عدة زينب امر النبي زيد بن حارثة. خد بالك شوف بقى المكان زيد قد ايه غني عند النبي عليه السلام. زيد بن حارثة كان من اغلى الناس عند النبي عليه السلام، لدرجة ان امنا عائشة بتشهد لزيد بتقول ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي بعد النبي لاستخلفه النبي عليه. ده مين بيقول الكلام ده؟ عائشة رضي الله عنها أبوها مين؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الإنصاف اللي عندها بتقول إيه؟ بتقول لو زيد كان عايش بعد وفاة النبي عليه السلام ما كانش استخلف أبويا أنا، لا ده كان استخلف زيد رضي الله عنهم جميعا. فكان مكانة سيدنا زيد كان عجيبة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيد كان يسمى حب رسول الله، وابن أسامة ابن الحب، الحب ابن الحب أي ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يذهب إلى زينب بنت جحش، قال اذكرها علي، روح قول لها أن أنا عايز أتجوزها. فذهب زيد بن حارثة فوجد أمنا زينب تعجن عجينها، قال فعظمت في صدري أن أنظر إليها فأعطيتها ظهري وقلت لها يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يذكرك، يعني عايز يتجوزي. قالت شوف اليقين في الله دي، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أستخير ربنا سبحانه وتعالى وشوف الخير فين. فأنزل الله عز وجل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها فألقي الستر، وكان هناك رجال يتحدثون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يتجوز، عايز يدخل على أمنا زينب، والناس قاعدين مش عايزين يقوموا، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان كالعذراء في خدرها، كان عنده حياء شديد جدا مش قادر يقول لهم قوموا. فيعمل ايه؟ فكان يذهب ويرجع يذهب ويرجع إلى أن أخبره أنس بن مالك أن الرجال قد خرجوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخي الستر بينه وبين أنس بن مالك، وقال أنس ووعظ القوم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم كلتوا خلاص فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والحديث رواه مسلم. فكان من بركات أمنا زينب ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسببها وفي صبيحة بناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كانت أمنا زينب بقى رضي الله عنها وارضاها كانت كما عند البخاري تجلس بقى مع ايه؟ مع ازواج النبي عليه السلام، وكانت تتفاخر عليهم تقول ايه؟ زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. والله العظيم منقبه عظيمه جدا، الواحد مش عارف بيقولها ازاي. تخيل لما واحده ربنا عز وجل هو الذي امر بزواجها من فوق سبع سماوات. بنقول للاخت المسلمه النهارده لو عايز ربنا يعلي قدرك يعلي قدرك من فوق سبع سماوات، اللي مش محجبة تلبس حجابها النهاردة. بنقول عايزين نخليه النهاردة ليلة التوبة، عايزين نتوب إلى الله عز وجل، عايزين ربنا يعلي قدرنا سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون آخر ليلة في حياتنا، حد عارف؟ يمكن الليلة تكون آخر ليلة في حياتنا، الشاب اللي لسه ما بيصليش يصلي الليلات، واللي بيعق والديه يتوب إلى الله عز وجل ويروح بعد الدرس مباشرة ما يستناش للصبح، يروح يقبل الأيدي قبل الأرجل، واللي مخاصم أخوه يروح يصلحه. وخيرهم الذي يبدأه بالسلام. علي بن أبي طالب لما تخاصم مع رجل، الرجل قال له إيه؟ قال يا علي ائتني فصالحني. فتعجب علي فقال لماذا؟ قال لأنك خير مني، وقد قال صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فعايزين يا إخوة، واللي علي مظالم يتحلل، عايزين نتوب إلى الله عز وجل. علي فلوس يا إخوة يردها لأصحابها، واللي اغتاب الناس يتوب إلى الله ويستغفر لهم، واللي مشي بين الناس بالنميمة يحاول يصلح كما أفسد، واللي لحد النهاردة مش عايز يسجد لله عز وجل يسجد لله، والأخت اللي لسه ما لبستش حجابها تلبس، واللي لبست تثبت على حجابها وتتقي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمها ويجمعها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عايزين ربنا يعلي قدركم في الدنيا والآخرة، عليكم بكثرة النوافل، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا كما عند البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته اللي يحصل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني يا الله. مين يقول كده يا أخوان؟ الله، الله سبحانه وتعالى. ولئن سألني لأعطينه، بالتوكيدين شديد، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قد نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يكره الموت وأنا أكره مساءته. بتعصى ربنا وما بتوبش ليه؟ ما بقولكش ما تعصاش، مفيش حد النهاردة معصوم، هتعصي غصب عنك هتعصي، لكن ما تتعمدش انك تعصي ربنا. ولو وقعت في المعصية غصب عنك الحق وتوب الى الله عز وجل، عسى ان يجبر الله عز وجل كسرك وان يتقبل توبتك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بينا الان من اللي قاعدين معنا الان سواء في المسجد او في الشارع، ربنا يبارك فيهم جميعا ويجمعنا جميعا في الجنة. منا الان من يستعظم ذنوبه يقول لك يعني انا النهاردة ممكن أتوب وربنا يغفر لي كل اللي أنا عملته؟ أو الله مش يغفره بس، بل ويبدل حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. يا أخواننا يا ريت نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونقبل على الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يتقبلنا في تلك الليلة المباركة. ولو ربنا حبك يا رب حبنا يا رب، لو ربنا حبك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله إذا أحب عبدا ناغى يا جبريل إني أحب فلانا، والله اسمك هيتذكر من فوق سبع سماوات. ده النهاردة لو اسمك اتذكر في التلفزيون ده أنت ممكن تموت من الفرح. فربك عز وجل ينادي على جبريل أمير الملائكة: إني أحب فلانا، ويسميك باسمه فأحبه فيحبك جبريل. جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد. أهو جبريل ده يحب عليه السلام. وجبريل من باب قول القائل: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو. فطالما ربنا عز وجل بيحب فلان يبقى لازم الملائكة كلهم يحبوه. فينادي على ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلانا فأحبوه. فتحبك ملائكة الرحمن، ثم يوضع لك القبول في الأرض. المهم كانت منزلة أمنا زينب رضي الله عنها وارضاها، كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. لذلك كما في الصحيحين كانت أمنا عائشة تقول إيه عن زينب؟ كانت تقول: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت زينب بقى نفسها كدل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج النبي عليه السلام بثلاث حاجات. كانت تقول: يا رسول الله إني لأدل عليك، يعني بدل عليك وبدل عليه بثلاث حاجات: ما من نسائك امرأة تدل بهن. إيه هم الثلاث حاجات؟ قالت: إن جدي وجدك واحد، اللي هو مين؟ عبد المطلب سيد قريش. والحاجة الثانية: وإن الله زوجني منك من فوق سبع سماوات. والحاجة الثالثة: وإن السفير كان جبريل عليه السلام. السفير الذي بلغها إيه؟ بالزواج إيه؟ جبريل عليه السلام من خلال آية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في يوم من الايام طبعا كان زينب بنت جحش زي ما قلنا في ترجمه امنا عائشه، كان دايما النبي عليه الصلاه يخش عند كل زوجه من زوجاته التسع، يخش يسلم على دي ويسلم على دي، ولحد ما يجي عند ايه اللي الدور عليها الليلادي، وكان يبات عندها.
لكن كان بيتأخر شوية صغيرين عند مين؟ زينب بنت جحش. ليه؟ كانت ذكية قوي، كانت تحضر لنبي عليه السلام العسل اللي هو بيحبه، ودي نصيحة للأخت تحضر لزوجها حاجة له ايه؟ هو بيحبها. فالمهم كانت تحضر له ايه؟ العسل. فالنبي عليه السلام يخش يسلم عليها تقول له يا رسول الله العسل. طبعا ايه؟ النبي عليه السلام مش عايز يرد العسل، يقعد ياكل العسل لحد ما يخلصه. فكان يتأخر دقيقة دقيقتين، كانت أمنا عائشة تغير، هي ومين؟ وباقي الزوجات. فاتفقت هي وحفصة زي ما قلنا بكده والحديث في البخاري ومسلم، قالت لها لو دخل عليك النبي عليه السلام قال له ايه؟ إني أشم منك رائحة مغافير. نبت كده ليه ريحة وحشة. فأول ما دخل النبي عليه السلام، طبعا النبي عليه السلام كانت رائحته أجمل من المسك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، زي إن أنس بيقول ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم كما عند مسلم أيضا، كان النبي عليه السلام كان يقيل عندها أحيانا، ينام عندها شوية كده إيه بعد صلاة الظهر. فلما كان يقيل عندها كان النبي عليه السلام بيعرق كتير جدا من جبينه، فكانت تأتي إيه بأجمل زجاجة عطر عندها وأغلى زجاجة عطر، وكانت تاخد من عرق النبي عليه السلام وتحطها فين؟ في العطر. فاستيقظ النبي مرة قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نعطر الطيبة بعرقك يا رسول الله، بتصل عليه صلى الله عليه وسلم. شو تخيل؟ بتقول له ده احنا العطر بتاعنا غالي لكن هو نقصه شوية جمال كده وحلاوة، الحلاوة دي نجيبها من عرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام كان يكره أن يشم منه رائحة غير طيبة. فالمهم قالت يا رسول الله إني أشم منك رائحة مغافير، فتضايق فراح دخل عند التانية فقالت إني أشم منك رائحة مغافير. لا ده الحكاية بقى بجد وحيبة. فقال والله لقد أكلت عسل عند زينب، لا جرم لا آكل عسلا بعد اليوم. خلاص فكان مقلب صغير كده من أمنا عائشة وحفصة، وكان دايما كده في دعابة في بيت النبي عليه السلام، وكان في رحمة ومودة. وزي ما قلت لك قبل كده لما أمنا سودة عاملة أكلة حلوة كده كانت اسمها الخزيران، حاجة كده زي سد الحنف. عارفين سد الحنف طبعا. فأمنا عائشة قاعدة معاها فبتقول لها كلي، قالت لها مش هاكل، قالت لها لا تأكلن أو لا ألطخن وجهي. فما كانتش، راحت واخدة إيه لحسة من قعر الطبق وزب وراحت فقعاها في وش مين؟ أمنا عائشة. فأمنا عائشة طبعا استغربت إيه الموقف ده. فالنبي عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني حاسس إن الموقف ما فيهوش حاجة إيه بيدعبوا بعض. فأمنا عائشة إيه نظرت إلى صلى الله عليه وسلم فقال لها افعلي مثل ما فعل. واحدة واحدة راحت واخدة حتة طبعا إيه بقى الطبق كله بقى، طالما النبي عليه السلام عايز كده يبقى الخير كله بقى، ودب وراحت رازعاه في وشها لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم تمر الأيام يا إخوة، وفي غزوة أحد أمنا زينب بنت جحش تحتسب ثلاثة من أقرب الناس إليها، قتل أخوها عبد الله بن جحش. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات كيف قتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، لكن أحب أعيدها المرة دي لأن إيه دي مناسبة للقصة. عبد الله بن جحش قبل غزوة أحد يعني بدقائق كده قبل ما تبدأ إيه الغزوة دي خد سعد بن أبي وقاص على جنب وقال له يا سعد تعال نتمنى على الله عسى الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة، تعال يا رجل كل واحد يتمنى كده. فقال سعد اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبا وتخلينا قبل الثاني والثالث والرابع في النهاية ثم تلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فإيه فيقتلني. ثم قال العبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان ذلك أقول من أجلك فتقول صدقت. شفت الحب قد إيه؟ ده واحد مش عايز يموت شهيد، ده واحد عايز يتقطع حتت عشان خاطر حبيبه سبحانه وتعالى. بعد انتهاء الغزوة مر سعد بن أبي وقاص فوجد عبد الله بن جحش بنفس الصفات اللي طلبها، وجده قد قتل وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه، فقال صدق الله فصدقه الله. فأخو زينب بنت جحش قتل في غزوة أحد. ومن تاني قتل؟ خلها حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تاني قتل؟ زوج أختها حملة بنت جحش اللي هو مين؟ مصعب بن عمير. يا الله ثلاثة دولة يقتلوا في يوم أحد؟ أي يقتلوا في يوم أحد. طب عملت إيه زينب بنت جحش؟ احتسبتهم جميعا عند الله عز وجل. سبحان الله، ده درس لكل أخت النهاردة مات ولدها مات أبوها، ماتت أمها، مات زوجها، مات أغلى الناس عندها، ولكل أخ مات قريب وحبيب له. درس لنا أن احنا نحتسب كل هؤلاء عند الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل يرسل ملائكته لعبده المؤمن ويقول: اذهبوا فاقبضوا نفس ابن عبد المؤمن، فيقبضون نفسه، فيقول جل وعلا: كيف وجدتموه وهو أعلم، فيقولون: وجدناه يحمدك، ويسترجع بيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول جل وعلا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث الثاني رواه البخاري قال جل وعلا: من أخذت صفيه، يعني حبيبه، من أهل الدنيا ثم احتسبه لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. في يوم من الأيام قام الوليد بن عبد الملك وقال لأحد الحجاب والناس اللي معاه الوزراء والحبايب المقربين، قال له: ائتني برجل يصبرنا على مصائب الدنيا. فخرج فوجد رجلا أعمى، خد بالك من القصة دي مهمة أوي، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا أعمى فقال: ائتني فأمير المؤمنين يريد أن يراك. فدخل عليه قال: ما أصابك أيها الرجل؟ عايزين يعرف إيه المصائب اللي حصلت لك عشان نتصبر على مآسي الدنيا. قال: أما أنا يا أمير المؤمنين فوالله إني أحمد الله عز وجل، فلست بشاك بل راض عن قضاء ربي. قال: وما قصتك؟ قال: كنت من أغنى الناس ومن أجمل الناس، وكان عندي 3 زوجات، وكان عندي من الأولاد والبنات ما لا يعلمه إلا الله، وكان عندي من المال والإبل والبقر والغنم ما يملأ بين جبلين. وفي يوم من الأيام خرجت لأطلب بعيرا ند مني، بعير هرب فرحت أجيبه. قال: فلما خرجت جاء السيل فحمل الأحجار وأطاح بكل ما أملك، فدمر البيوت والزرع والأغنام والأبقار والإبل، موت كل حاجة، وقضى على أزواجه وعلى أولاده. فلما قضى على أزواجه وأولادي قال: فرجعت فوجدت ذلك، فحمدت الله عز وجل، فوجدت بعيرا واحدا حيا، فأردت أن أدركه فرفصني في عيني فأعمى بصري، ووالله ما ازددت إلا حمدا لله. برضو بتحضرني قصة عجيبة جدا في الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، وهي قصة سعد بن أبي وقاص. عارفين سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، كلام ده كان في نهاية غزوة أحد حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجاب الدعوة رضي الله عنه وارضاه. في آخر أيامه عمي سعد بن أبي وقاص، يعني أصيب بالعمى، فلما أصيب بالعمى كان رجع مكة، كان هو عايش برا مكة وبعدين رجع مكة، فكان الناس يدخلون عليه يقولون: يا سعد ادعو لنا، يعني اللي زوجته ما تخلفش ادعي لي ربنا يرزقني الولد، واللي ما عندوش مال ادعي لي بكذا. فكان يدعو لهم، فكان الله عز وجل يستجيب دعاءه لهم. فقال له صبي صغير: يا عم ألا تدعو الله عز وجل أن يفرج عنك هذا، يعني أن يرد لك بصرك؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا ابن أخي، قضاء الله عندي أحب إلي من رد بصري. هذه القلوب التي رضيت عن الله عز وجل. تعالوا نشوف مكانة أمنا زينب في قلب أمنا عائشة، رغم أنها شوف دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، دي زوجة النبي، لكن كان إيه لهم مكانة عظيمة جدا، بالذات في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمنا عائشة، والحديث رواه البخاري. فقال لها: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. فقالت أمنا عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي، فعصمها الله عز وجل بالورع. تعالوا نشوف صفحة سريعة كده من زهد أمنا زينب. أمنا زينب كانت فعلا لا تريد أي شيء من الدنيا، الدنيا دي لا تشغلها بأي حال من الأحوال. كانت أحد الصحابيات اللي هي بارزة بنت رافع بتقول إيه: جاء عطاء عمر إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل واحدة نصيبها قد إيه؟ 100,000 درهم. فكانوا يعملوا إيه؟ كانوا يتصدقوا. فكانت أمنا زينب بنت جحش أول ما وصل لها المبلغ قالت: رحم الله عمر، لقد كانت أخواتي أولى مني بذلك، يعني أنا مش عايزة أشغل نفسي بالكلام ده. فحطت توب كبير كده على الفلوس وبدأت تكبش من تحت التوب وتعطي للجارية: خذي هذا لفلان من الأيتام، وده لفلانة المساكين، وده لفلانة أرملة، وده لفلانة، حتى فني المال كله. فقالت لها الجارية: يا أم المؤمنين، ألا أقيت لنا شيئا؟ قالت لها: لك ما تحت الثوب، دوري شوفي تحت إيه. فوجدت 85 درهم من قد إيه؟ من 100,000 درهم. فعمر بن الخطاب علم ذلك، قال: هذه امرأة أراد الله عز وجل بها خيرا. فراح بعت لها 1,000 درهم تانين، قال لها: طيب طالما أنت عملت كده في الفلوس دي كلها، احتفظ بقى ليك انت بالألف درهم. ففعلت بالألف درهم مثل ما فعلت في باقي المال وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت في هذا العام. شفت ايه قلوب يا اخوانا كانت مخلصة لله عز وجل. بنعلم اخواتنا وبنعلم اخواننا الانفاق في سبيل الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قدم لاخلاق، اغرس في هذه الدنيا حتى تجني هناك الثمرة كلها، وحتى تجد نفسك في جنة الرحمن مع سيد الانام صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال كلمة جميلة جدا والصحابات ما فهموهاش، والحديث رواه مسلم، قال اسرع كنا لحاقا بي اطول كنا يدا. بيقول لي مين؟ الازواج. بيقول لهم اول واحده فيكم هتموت بعديا هي اطول واحده يدا. فكانوا يجتمعوا عند امنا عائشه في البيت عندها، وكانوا كل واحده يلا كل واحده يرفع ايه دراعها، فيرفعوا دراعهم كده. طبعا اطول واحده مين؟ سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها، لان هي كانت اطول واحده فيهم. فظنوا ان سوده هي اول واحده هتموت بعد ايه؟ بعد 9 سنين. فكانت اول واحده تموت بعد حبيبك صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، فعلموا ان طول اليد هو طول النفقه في سبيل الله عز وجل. تمر الايام وفي سنه 20 هجريه حست ام المؤمنين زينب رضي الله عنها وارضاها بقرب اللقاء مع الله عز وجل، وكانت فعلا تحب لقاء الله، وكان الله عز وجل يحب لقاءها لانها زوجه النبي عليه السلام، زوجته في الدنيا وفي الجنة. فقالت حين حضرتها الوفاة إني قد أعددت كفن، ولعل عمر بن الخطاب يعني سيبعث إلي بكفن، فإذا أرسل كفنا آخر فتصدقوا به على الفقراء. قال الإمام النووي فدفنت أمنا بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ونزل في قبرها أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها حمنة، فكلهم محارم. وأختم ترجمة أمنا زينب بقول أمنا عائشة حيث قالت يرحم الله زينب لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله عز وجل زوجها من فوق 7 سماوات ونطق به القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرع كنا لحاقا به أطول كنا يدا، فبشرها النبي بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة. وماتت أمنا زينب بنت جحش التي أمر الله بزواجها من فوق 7 سماوات. في الدقائق المتبقية نتناول ترجمة أما أخرى من أمهاتنا ألا وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. ولدت جويرية بنت الحارث قبل الهجرة 14 عاما، ونشأت نشأة عريقة. هي فين أو هي مين؟ بنت سيد قومي وزعيم قبيلة بني المصطلق، يعني زي النهاردة نقول إيه محافظ مثلا البلد الفلاني. أبوها كان كده، كان زعيم القبيلة وسيد قومي اللي هو الحارث ابن أبي ضرار، وكان سيدا مطاعا. فطبعا عاشت بقى في رفاهية ونعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكانت في غاية الحسن والجمال، كانت جميلة جدا رضي الله عنها وارضاها. فتقدم لها أحد فتيان خزاعة اسمه إيه مسافع ابن صفوان، كان رجل مرشد برضه. فالمهم تزوجها، ولم يخطر على بال أمنا جويرية أنها ستكون بعد ذلك زوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. المهم لما أشرقت شمس الإسلام زي ما احنا عارفين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم استجاب أصحاب القلوب الطيبة، وبدأت قريش كالعادة تصب العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاجروا فين؟ هاجروا الحبشة. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن لما هاجروا الحبشة كما في الحديث اللي رواه البخاري لما النبي عليه السلام قرأ خواتيم سورة النجم، عارفين القصة طبعا، وسجد المشركون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن قريش إيه أسلمت لله عز وجل. راحوا باعتين لإيه لإخوانهم في الحبشة قالوا لهم خلاص بقى ما فيش جعل الغربة، تعالوا ارجعوا. ده أبو جهل وأبو لهب بقوا إخوة في الله. فتعالوا ارجعوا. إزاي بقوا إخوة؟ أسلموا، وقريش كلهم أسلموا. فعادوا فوجدوا الأذى فرجعوا مرة أخرى. المهم يشاء المولى عز وجل أن بعد ما اشتد الإزاء مرة تانية أمره النبي عليه السلام بالهجرة إلى المدينة المنورة. لما راح حبيبك للمدينة المنورة زي ما قلنا قبل كده حب أن هو بقى إيه يدعم أو يضع حجر الأساس للدولة المسلمة. يعمل النبي عليه السلام الدولة دي في إيه؟ بثلاث حاجات. أول حاجة عملها النبي عليه السلام أنه عايز يربط بين قلوب العباد وبين رب العباد. إزاي دوت؟ من خلال إنشاء المسجد، صح الله؟ أدي أول حاجة. تاني حاجة عايز ان الصلة تبقى عميقة جدا بين ابناء الامة وبعضهم البعض. يعمل ايه؟ يؤاخي بين المهاجرين والانصار. الحاجة الثالثة عايز يعمل صلة أو معاهدات أو قوانين أو بنود بالاتفاق بينه وبين الأجانب كاليهود وكالمشركين وغيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المرحلة بقى الثالثة ديت كل قوانين التسامح التي لم تعهد في قوانين البشر. يعني النبي عليه السلام مش أول مراحل المدينة قال لا لابد أن نفعل قوانين للإبعاد، اليهود يطلع برا والمشركين يطلع برا وما حدش يعرف جوه غير نحن، زي ما اليهود بيعملوا ربنا ياخذهم أخذ عزيز مقتدر. النبي عليه السلام عملش كده، بالعكس رضي بوجودهم، لكم دينكم ولي دين، أنا أدعو وانتوا استمعوا، إن أسلمتم فبها ونعمة عين، وإن لم تسلموا تدفعوا الجزية ونتفق مع بعض. أي جيش أو أي عدو يجي عايز يغزو المدينة المنورة فإحنا نتفق مع بعض إن إحنا إيه ندافع عن المدينة المنورة، واللي عايز يقعد في المدينة يقعد ولكن يحفظ حرمة المدينة، واللي عايز يخرج يخرج. أظن مسائل بسيطة جدا. وكانت الانتصارات التي يعني أكرم الله عز وجل بها المؤمنين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة جدا ومسمعة في الآفاق، كل الدنيا سمعت عن انتصارات النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يعملوا إيه؟ فمنهم من كان يأتي ويسلم ومنهم من إيه من عاند. كان من بين من عاندوا قبيلة بني المصطلق، فقالوا الله ده محمد صلى الله عليه وسلم عمال بقى إيه يضرب في القبائل يمين وشمال، وده يا إما يسلم يا إما يدفع الجزية، وبين علينا الدور إيه قرب مننا، طب نعمل إيه؟ لا إحنا نجمع القبائل ونروح ونغزو محمدا ونقتله هو وأصحابه عشان نحل المشكلة دي. فعملوا إيه؟ الحارث بن أبي ضرار اللي هو أبو زويرية رضي الله عنه أرضاه أبوها، راح رايح للقبائل اللي حواليه وراح مجمعهم وقال لهم نحن نطلع كده ونخش إيه دخلة رجل واحد على إيه على محمد وأصحابه ونقتلهم. فالاستخبارات المسلمة برضو كان في مخابرات مسلمة، يعني الصحابة ما كانوش دارويش زي ما قلنا بكده. طب وهو إيه اللي عرف النبي عليه السلام؟ فاكرين غزوة تبوك؟ هنجيلها إن شاء الله في دراسة السيرة النبوية في مسجد قبيلة. يعني في غزوة تبوك إيه اللي عرف النبي عليه السلام إن هؤلاء الناس يتجمعون له ويريدون أن يقاتلوه؟ استخبارات الإسلامية. يعني الصحابة كانوا عارفين كل حاجة. إيه اللي عرف النبي عليه السلام إن النجاشي اللي وقعت في الحبشة، النبي عليه السلام قاعد فين؟ في مكة. إيه اللي عرفه إن دوت رجل حاكم عادل لا يظلم عنده أحد؟ كل حاجة النبي عليه السلام قاعد في دين وصلاة وعبادة وتهجد لله سبحانه وتعالى وتعليم لأصحابي ومراعاة لزوجاتي وكذا وكذا، وفي نفس الوقت عارف الكون ده كله إيه اللي بيحصل فيه صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام الحارث بن أبي ضرار وراح مجمع ايه القبائل قال لهم احنا ايه نخش على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في امتى؟ كان في شهر شعبان سنة 6 من هجرة على اصح الاقوال. المهم فالنبي عليه السلام حب يتأكد فراح بعت بريدة ابن الحصيب الاسلمي. فلما تحقق من الخبر وجاء للنبي عليه السلام ده فعلا هم ايه بيجهزوا الجيش عشان ايه يغزو المدينة، يعمل ايه حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ راح مجهز الجيش وقال ايه نغزوهم قبل ان يغزونا، ودي احسن حاجة ايه يعني الهجوم خير من ايه خير وسيلة من الدفاع. فرح الحارث ابن ابي ضرار اللي هو ابو جويرية راح باعت جاسوس عشان يجي بالخبر بتاع مين بتاع الجيش الاسلامي. فالقى المسلمون عليه القبض قبض قبض عليه يعني وراح قتلهم. اول ما قتلوه وصل الخبر لمين؟ الحارث ابن ابي ضرار. راح خايف قال لك لا ده هو بقى نوى على الشر. فقعدوا تحصلوا فين؟ في قبيلة بني المصطلق. فغزا عليهم النبي عليه السلام ونزل على بئر او ماء على ماء المريسيع وكانوا يسقون ايه اغنامهم، فهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبادلوا بالنبال، واستطاع بفضل الله عز وجل في ساعات معدودة على ان يحتل بني المصطلق وان يأسر من هؤلاء 100 بيت، مش 100 واحد 100 بيت، كانوا حوالي 700 واحد، تخيل في لحظات معدودة. فالمهم كان من بين من وقع قتيلا اللي هو زوج جويرية اللي هو مسافع ابن صفوان، ده كان من ضمن 10 الذين قتلهم النبي وأصحابه، أو باللفظ الأدق قتلهم أصحابه، لأن النبي عليه السلام لم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي ابن خلف. فقتل الصحابة 10 وأسروا 700 وغنموا الأموال وسبوا النساء والصبية وكل حاجة وخدوا إيه الأغنام والشاه كل حاجة ومش. كان من جملة السبي مين؟ أمنا جويرية بنت الحارث، هي لسه لحد الآن إيه ما تزوجهاش النبي عليه السلام. جت في سهم مين بقى؟ تعرفين لما في الغزوات ديت كان مثلا ايه غنموا اموال وابل واغنام ونساء، يوم رئيس اركان الحرب او مش عارف ايه يوم وزع حسب حاجه الجنود، فلان ده فقير خد شويه ابل، فلان ده شاب عايز يتجوز خد الجاريه دي. فالمهم ايه فكان من ضمن كانت امنا جويريه بنت الحارث كانت في سهم مين؟ كانت في سهم ثابت ابن قيس او ابن عم الله والراجح انها كانت في سهم ثابت ابن قيس. فالمهم كتبته يعني ايه؟ يعني قالت له طب اتفق معاك، شوف انت عايز مني ايه وانا اقسط لك الفلوس ديت لحد لما ايه ابقى حرة. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. امنا عائشة بتحكي قصة جميلة قوي، بتقول فلما رأيتها كرهتها. ليه؟ لقيتها زي الامر. فعرفت ان النبي عليه السلام لما هيشوفها سيرى منها ما رأيت. اذا كنت انا امرأة وشايفها زي الامر، امال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يشوفها يلاقي ايه؟ فالمهم ايه، ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جويرية. اول ما دخلت على النبي عليه السلام قالت له يا رسول الله، فشهدت له بالرسالة. وده معناها كما قال بعض اهل السير ان هي اسلمت قبل ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله انني بنت حارث ابن ابي ضرار سيد قومي، وقد اصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، انت شفت ان انا فيه، فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك استعينك على كتابتي. انا جيت عشان ايه؟ تعني على ان انا ادفع فلوس عشان ايه ابقى حرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك؟ انت عايزة فلوس عشان تبقى حرة، هل لك في خير من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال ان اقضي كتابتك وان اتزوجك. ايه رأيك؟ يعني ادفع لثابت المبلغ اللي هو عايزه واتجوزك انا وتبقى زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فرحة جديدة جدا، واحدة تبقى زوجة رسول الله عليه وسلم مرة واحدة. شوف سبحان الله، منح من عند الله، من أسيرة لإيه؟ لزوجة لسيد الأولين والآخرين. ومن المحن تأتي المنح الشباب والله. فالمهم فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت. المهم خرج الخبر إلى مين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء جدا، تعرفين كان واحد فيهم مثلا التعيين اليوم ليه في الغزوة كان بإيه؟ تمراء زي ما انتم عارفين. كل واحد فيهم بقى معاه إيه؟ إبل وغنم ومش عارف إيه، وكمان أسرة وسبايا، والأسرة والسبايا دول بفلوس برضه، يعني لما يجي واحد يفديهم هيدفع فلوس. فطبعا كل الصحابة بقى غني. أول ما سمعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنت زعيم القبيلة، وزعيم القبيلة حصل فين؟ إدها فكيك أول وبسرعة أول وبسرعة تاني. جري. أول ما عرف بدخول النبي عليه السلام راح هرب وساب القبيلة كلها، وبنته هي اللي وقفت. فأول ما سمعوا إن النبي عليه السلام اتجوز جويرية قالوا سبحان الله، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، وأصهار رسول الله نسيب حبيب وقرايب الزوجة في أيدينا أسرة؟ والله لا يكون. فأطلق كل واحد الأسرة الذين بين يديه. كل واحد راح إيه؟ معاه إيه؟ رجل ومراته وأولاده ومش عارف إيه وشوية غنم وإبل، يلا أنتم أحرار لوجه الله تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاء المولى عز وجل أن يعتق بتزويج النبي عليه السلام من هذه المرأة الجليلة جويرية بنت الحارث، أعتق الله عز وجل 100 أهل بيت. 100 أهل بيت مش 100 واحد، سبب تزويج النبي عليه السلام من جويرية بنت الحارث. فلما رأوا هذه الأخلاقيات الإسلامية العجيبة قالوا وقد أسلمنا جميعا لله عز وجل. والحديث بطولي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. شوف الدرس اللي هنا بقى الجميل، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم نشوف من لحظات كانت أمنا جويرية إيه؟ كانت في السبي يا إخوة، كانت في السبي، وبعد دقائق أصبحت إيه؟ أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين. عشان نخلي بس عندنا ثقة في الله عز وجل ونعلم أن الفرج سيأتي، بس إحنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. تحضرنا هنا قصص جميلة جدا. كان في واحد رجل هو ومراته عايشين في مكان ومش لاقين ياكلوا خالص، الأكل خلص من عندهم ومش لاقين ياكلوا يوم والتاني والتالت خلاص. فمراته قالت له ابحث لنا عن طعام هنموت من الجوع. فذهب إلى امرأة قريبة له فقال لها ما عندناش أكل وهنموت بالجوع. قالت له والله ما عنديش غير السمكة الكبيرة دي، بس أنا سايباها بقالي 4 أيام وأنتنت، يعني نتنت خلاص ما ينفعش تاكلها. قال لها هاتيها أي حاجة احنا خلاص هنموت. فخد السمكة ديت وفتح بطنها فوجد في بطن السمكة جوهرة كبيرة فأخذها وباعها فأصبح مليونيرا، وأرسل إلى تلك المرأة التي أعطته السمكة قالت والله لا آخذ إلا نصيبي، أنا التلت وإنت التلت ومراتك التلت. قال فاغتنيت وبنيت بيتا وجهزت بيتي وأصبحت ثريا من وراء تلك السمكة بثقته بالله عز وجل. ليه؟ لأنه قبل ما يروح لهذه المرأة عشان يأخذ السمكة قال لزوجتي أسجد لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأطلب من الله عز وجل فإن خزائن الحق جل وعلا لا تنفذ أبدا. قصة تانية جميلة برضو، واحد راجل كان عنده أرض في الصحراء وكل الأراضي اللي حواليه أجدبت والأرض بتاعته أجدبت، مش لاقي مية، لا يشرب ولا يأكل ولا يغتسل ولا يسخ الأرض. فقام إلى من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، قام يدعو ويستجير ويشعر إلى الله عز وجل. قال: فما فرغت من الركعتين حتى وجدت سحابة فوقي فأفرغت ماءها كله في أرضي، فشربنا وشبعنا واغتسلنا وسقينا الأرض، ثم نظرت في الأراضي التي بجواري فما وجدت بها قطرة ماء. كل ده إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. قصة أخيرة، كان رجل مشلول ويائس الناس من علاجه، في يوم من الأيام قاعد فجلس يدعو: يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا رب أنت تعلم ما بي من الضر. وفجأة سقطت عقربة من سقف بيته على رأسه ولدغته أكثر من لدغة، فلما لدغته حصل زي كهرباء في جسمه كده، فقام مفزوع فجري، فذهب إلى أولادي وذهب عنه مرض الشلل بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم، دخلت أمنا جويرية رضي الله عنها وارضاها لتعيش، التي كانت تعيش في قصر أبيها، ثم كانت تعيش في قصر زوجها، ثم ذهبت أخيرا إلى بيت أعظم الناس أجمعين، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن يمتلك قصرا ولا فيلا ولا شاليها، وإنما كان يملك حجرة بسيطة ومعها يملك سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا، بإيمان الناس بالله سبحانه وتعالى، وقد دلها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق النجاة، ودخلت إلى خدرها لتكون أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين، وعاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع، ونسيت حياة الطرف والثراء طالما أنها تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب أن أمنا جويرية قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت شافت رؤية في منامها عجيبة جدا، رأت أن القمر قد جاء من مكة وقد سقط في حجرها، فلما سألت أباها قال: أتطمعين أن يتزوجك نبي العرب؟ ففسر وقوع القمر في حجرها بأنه نبي العرب صلى الله عليه وسلم. كان اسم أمنا جويرية، كان أمنا جويرية كان اسمها إيه أصلا؟ برة. كان اسمها إيه؟ برة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. المهم، لما دخلت بيت النبي عليه السلام، احنا قلنا مين اللي هرب؟ أبوها كان هرب لما دخل النبي عليه السلام. أبوها لما عرف إن هي ذهبت إلى المدينة، فعمل إيه؟ راح جامع 100 ناقة وراح رايح عشان يقدمهم فدية لمين؟ لبنته. أدي 100 ناقة وما يعرفش إن النبي عليه السلام يتجوزها، لسه ما يعرفش. فقال: أدي له 100 ناقة ويديني بنتي. فلما ذهب قبل ما يخش المدينة، شوف الفصل ده، قبل ما يخش المدينة قال: طب أنا هدي له 100 ناقة وما بقاش حلتي حاجة، أنا خبي ناقتين بين هذا الشعب واربطهم كده في الصخرة دي واخش له أقول له دول 100 ناقة وهم 98، ومين هيعدهم؟ حد هيعدهم؟ حدش هيعدهم، هم شكلهم كأنهم 100 ناقة. فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، هذه 100 ناقة فداء لابنتي جويرية. فقال له صلى الله عليه وسلم: وأين الناقتان؟ يعني أنت عمال بتكلمنا عن 100 ومخبي اتنين، فين الاتنين؟ فقال رجل: والله ما يعلم هذا إلا نبي مرسل، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، كانت أمنا جويرية كانت من القانتات العابدات الصائمات القائمات، كانت لا تفتر عن ذكر الله عز وجل، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يعلمها دائما، كما عند البخاري دخل عليها في يوم لقاها صايمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت بالأمس؟ يعني صمت الخميس؟ قالت له: لا. قال: أتريدين أن تصومين غدا؟ أن تصومي غدا؟ قالت له: لا. قال: فأفطري. ليه؟ عشان ما نصومش يوم الجمعة لوحده. في يوم من الأيام برضو كما عند مسلم النبي عليه السلام عدى على أمنا جويرية فلقاها الصبح عمالة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، فذهب وتأخر كده شوي كم ساعة ورجع لقاها قاعدة. قال: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: أجل يا رسول الله. قال لها: والله لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، يعني كل كلمة قلتها 3 مرات، والله لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. قلت: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله مداد كلماتي. فده أسوتك وقدوتك كان بيعلم زوجته، فياريت كل أخ برضو يجلس ويعلم زوجته عشان بيوتنا يعني ينتشر فيها الخير والصلاح. فالمهم، وجاءت اللحظات السعيدة التي عاشتها أمنا جويرية وانتهت سريعا، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ليفترق الأحباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لها زوجا وحبيبا ورسولا ومعلما ففقدت كل ذلك في لحظة فحزنت عليه، ولكنها احتسبته عند الله عز وجل لتفوز بأجر الصابرات لتنال أجرها يوم القيامة بغير حساب، وعاشت في ظل الخلافة الإسلامية وكان كل الخلفاء يعلمون قدرها، وعاشت راضية مرضية، قضت شطر حياتها في أفياء عدل خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع أزواج النبي الطاهرات، وكانت تلقن الناس العلم كما كان يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وامتدت حياتها إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وقد بلغت 70 سنة، وفي سنة 50 من الهجرة النبوية الشريفة حست أمنا جويرية بقرب لقاء الله، وأحست بالمرض يذوب في جسمها، وفي شهر ربيع الأول من سنة 50 توفيت أمنا أم المؤمنين جويرية، وشيع جثمانها إلى البقيع لترقد هناك إلى جوار أمهات المؤمنين وبنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها مروان بن الحكم وكان في هذا الوقت والي أو أمير المدينة المنورة. بالله عليكم، حبنا أمهاتنا ولا لا؟ يا ترى حبهم فعلا بقى في قلوبنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.